إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية في براغ تحييكم وتبدأ بث برامجها للفترة المسائية من الساعة 6 حتى 11 مساء حسب التوقيت الشتوي للعراق، أي من 3 حتى 8 بتوقيت غرينتش، وذلك على الموجات القصيرة 16، 19، 21، 25 و 31 مترا، إضافة إلى الموجة المتوسطة 1314 مترا وموجة FM 102.4 ميجا هيرتز.
تحية طيبة مستمعين الكرام، وأهلا بكم في جولة على تطورات الساحة العراقية وانعكاساتها الإقليمية والدولية وأهمها اليوم. رئيس مجلس الحكم يلتقي آية الله السيستاني ويبحث معه تفاصيل اتفاق نقل السلطة. والشرطة العراقية والمجالس البلدية تشكل قوة أمنية جديدة. وقبل الدخول في التفاصيل نتوقف كالمعتاد مع نشرة موجزة من استوديو الأخبار.
سيداتي وسادتي، أكرم أيوب يحييكم ويقدم لكم هذا العرض للأخبار العراقية من إذاعة العراق الحر في براغ. قال جلال طالباني الرئيس الحالي لمجلس الحكم العراقي في ختام لقاء في النجف مع السيد علي السيستاني اليوم الخميس أن السيستاني يطالب بانتخابات فورية لجميع الهيئات السياسية والإدارية العراقية. وأوضح طالباني بأن السيستاني لديه تحفظ واحد فحسب حول الاتفاق بين مجلس الحكم وسلطة الائتلاف المؤقتة، يتمثل في أخذ رأي الشعب العراقي وإجراء الانتخابات للمجالس التشريعية والبلدية. وقال طالباني إن السيستاني طالب أن يتم الاقتراع وفقا للبطاقة التموينية بسبب عدم توافر إحصاء سكاني موثوق في العراق. وأضاف طالباني بأن السيستاني يعتبر أن المجالس البلدية الحالية غير منتخبة وأنه طالب قوات الاحتلال بالوفاء بوعودها. وكانت التقارير أشارت إلى أن طالباني كان يحاول إقناع السيستاني بسحب اعتراضاته على خطة تسليم السلطة إلى العراقيين. وفي أول رد فعل على موقف السيستاني نقلت فرانس بريس عن تشارلز هيتلي المتحدث باسم سلطة الائتلاف المؤقتة أن السلطة تستمع إلى تصريحات القوى العراقية وهناك الكثير من الحوارات الجارية في العراق، مؤكدا على أن الاستماع للآخرين هو في صلب العملية الديمقراطية التي تعمل سلطة الائتلاف على ترسيخها. قال وزير الدفاع الأمريكي دونالد رامسفيلد إن محاولة العثور على صدام حسين تماثل عملية البحث عن إبرة في كومة من القش. رويترز نقلت عن رامسفيلد الذي أدلى بتصريحاته هذه في مقابلة مع مجلة باري ماتش الفرنسية في عددها الصادر اليوم الخميس أن صدام مشغول بالتواري عن الأنظار أكثر من انشغاله بالوقوف وراء الهجمات ضد القوات الأمريكية. رامسفيلد أشار أيضا إلى أنه ليس مستغربا أن يحصل صدام على المساعدة لكونه أغدق الأموال على عوانه خلال توليه السلطة في العراق. قال فريد إكهارد المتحدث باسم كوفي أنان، قال إن الأمين العام للأمم المتحدة قرر تشكيل مجموعة اتصال بشأن العراق تهدف إلى تنسيق وجهات النظر للدول المجاورة والأسرة الدولية. وقالت فرانس بريس إن المجموعة تضم الدول الست المجاورة للعراق وهي السعودية والأردن وسوريا وتركيا وإيران والكويت ومصر والدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، إضافة إلى خمس من الدول غير الدائمة العضوية في المجلس هي ألمانيا وأنغولا وتشيلي وباكستان وإسبانيا. نقلت أسوشيت بريس عن الجيش الأمريكي اليوم الخميس أن مسلحين أطلقوا قذيفة صاروخية على السفارة الإيطالية في بغداد تسببت في أضرار للمبنى لكن من دون وقوع إصابات. أما رويترز فقد نقلت عن الوكالة الإيطالية للأنباء أن شهود عيان أفادوا بأن الصاروخ أصاب الطابق الثاني من المبنى. نقلت رويترز عن مسؤولين أن السلطات الكردية العراقية سوف تستضيف اجتماعا يعقد في كانون أول المقبل بشأن تنمية العراق في المستقبل، يشارك فيه أعضاء من مجلس الحكم العراقي وشخصيات قيادية أخرى. وقال مايكل بلاند المتحدث باسم شركة تنمية كردستان إن حكومة إقليم كردستان دعت إلى اجتماع قمة عاجل من 8 إلى 10 من الشهر المقبل في كردستان التي تنعم بالأمن والاستقرار. وقال بلاند الذي يتخذ من لندن مقرا له إن الاجتماع سيناقش الاحتياجات التنموية ومعايير الاستثمار وخطة لإعمار العراق، مضيفا إن المنطقة الكردية يمكن أن تصبح عاملا مساعدا في هذا الشأن لأن اقتصادها يتمتع بالاستقرار والتطور إضافة إلى استقرار العملة وتوافر مستوى عال من التوظيف. ويشارك في الاجتماع وزير الخارجية العراقي هشام زيباري وزعماء من قبيلة شمر ومناطق الموصل ودهوك وكركوك وحاكم البصرة إلى جانب عدد من رجال الأعمال. وسيحضر الاجتماع أيضا أندي بيرباك مدير العمليات لسلطة التحالف الانتقالية. سيداتي وسادتي، إلى هنا ينتهي هذا العرض للأخبار العراقية، قدمته لكم من إذاعة العراق الحر في براغ. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
أهلا بكم في ملف العراق الذي يعده ويقدمه سالم مشكور. قال الرئيس الحالي لمجلس الحكم في العراق جلال الطالباني بعد لقائه المرجع الديني الشيعي الأعلى آية الله السيستاني في النجف اليوم، قال أن السيستاني يطالب بأن تتم إقامة كافة المؤسسات الدستورية في المستقبل بطريق الانتخاب. أضاف الطالباني للصحفيين بعد اللقاء أن المرجع السيستاني لديه تحفظ واحد، وهو يريد أن يستشار الشعب ويدعو إلى أن تشكل المجالس البلدية بطريقة الانتخاب أيضا كما هو حال البرلمان. ونقل الطالباني عن السيستاني قوله أن غياب الإحصاء السكاني يجب أن لا يعيق الانتخابات التي يمكن إجراؤها وفق البطاقة التموينية. الزميلة ميسون أبو الحب تابعت الموضوع.
أخبر السيد جلال طلباني الصحفيين في مدينة النجف بعد لقاء عقده مع المرجع الشيعي الأعلى آية الله علي السيستاني أن للسيد السيستاني تحفظا واحدا فقط على الاتفاق المبرم بين سلطة التحالف المؤقتة ومجلس الحكم بشأن نقل السلطة السياسية إلى العراقيين، إذ أكد السيستاني ضرورة استشارة الشعب العراقي وتنظيم انتخابات للمجالس التشريعية والإدارية، مشيرا إلى أن في الإمكان إجراء هذه الانتخابات رغم عدم وجود إحصاء سكاني وذلك اعتمادا على بطاقات الحصص التموينية، حسب قول السيد طلباني الذي نقل عن السيستاني قوله أيضا إن المجالس البلدية الحالية غير منتخبة، كما نقل مطالبته بأن تفي قوات الاحتلال بوعودها حسب تعبيره. وفي رد فعل أول على موقف آية الله السيستاني قالت سلطة التحالف على لسان الناطق باسمها السيد تشارلز هيتلي، وهنا أقتبس: نحن في صدد إنشاء ديمقراطية في هذا البلد، والديمقراطية تعني الإصغاء إلى الآخرين، وهذا ما نفعله حاليا. ثم أضاف السيد هيتلي بالقول: أمامنا جولات حوار طويلة. ومن الجدير بالذكر هنا أن السيد بول بريمر الحاكم المدني الأمريكي في العراق أعلن إطلاق عملية وضع قانون أساسي للفترة الانتقالية وحتى يتم التصويت على دستور جديد في غضون 2 سنين، ومن المفترض بهذا القانون الأساسي أن يصوت عليه حتى موعد 28 من شهر شباط المقبل. ويذكر هنا أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين سلطة التحالف المؤقتة ومجلس الحكم الانتقالي يقضي بتشكيل جمعية وطنية اعتمادا على نظام إجرائي معقد يقضي بإنشاء ما يدعى بالمؤتمرات في كل محافظة تحت إشراف سلطة التحالف، ويقضي أيضا بأن تعتمد الجمعية الوطنية في عملها على دستور مؤقت يتم وضعه بمساعدة سلطة التحالف. ويذكر أيضا أن سلطة التحالف تعتبر اتفاق 15 من تشرين الثاني إطارا عاما للعملية السياسية الهادفة إلى إعادة السلطة إلى العراقيين، أما التفاصيل فمن المفترض الاتفاق عليها خلال المحادثات التي تجري حاليا مع مجلس الحكم الانتقالي.
يذكر أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين مجلس الحكم والإدارة المدنية في العراق يقضي بتشكيل مجلس وطني مؤقت من خلال مؤتمرات حزبية بشكل معقد، ويعمل المجلس استنادا إلى قانون حكم مؤقت بدل الدستور. وكان رئيس المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق عبد العزيز الحكيم قال بعد لقائه السيستاني أمس إنه يؤيد تحفظات المجلس على الاتفاق ويرى إنه يصادر رأي الشعب العراقي، وهدد الحكيم بأن عدم الأخذ بالاعتبار هذه التحفظات سيؤدي إلى مشكلة. حول خلفيات موقف الحكيم ومعارضته للاتفاق التقى مراسلنا في بغداد علي الياسي أحد القياديين في المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق.
على ضوء التصريحات الأخيرة للسيد عبد العزيز الحكيم رئيس المجلس الأعلى للثورة الإسلامية المتعلقة بنقل السلطة إلى المجلس الانتقالي، ظهرت تصريحات أخيرة من السيد الحكيم تشير إلى بعض التحفظات المتعلقة بهذا الاتفاق. نلتقي بالدكتور همام حمودي عضو الشورى والمشاور السياسي في المجلس الأعلى للثورة الإسلامية ليحدثنا عن نوعية تلك التحفظات.
بسم الله الرحمن الرحيم. أقول أن تصريحات سماحة السيد رئيس المجلس سبقها بيان صدر عن المجلس الأعلى وعن رئيس المجلس يشير فيه إلى نظرة المجلس الأعلى إلى موضوع تسليم السلطة وإلى من تسلم وطريقة استلامها وما هي تصورات المجلس الأعلى في هذا المجال، وكان هذا البيان في مناسبة عيد الفطر المبارك. كما أن هناك تصريحات لأخوة في المجلس الأعلى ومن لهم مشاركة في بحث هذا الموضوع هذا الاتفاق أشاروا فيه إلى هذه التحفظات وأعلن عن هذه التحفظات في داخل مجلس الحكم وعبر الإعلام. الشيء الجديد هو لقاء السيد رئيس المجلس مع المرجع الديني الكبير آية الله العظمى السيد السيستاني، ويأتي التصريح الأخير ليؤكد أن هناك موقف مشترك ومتقارب ما بين المجلس الأعلى والمرجعية الدينية، ونعتقد أن الأمة كذلك معنا في مثل هذه التحفظات. هذه التحفظات لا تتعلق بمصلحة خاصة بالمجلس الأعلى أو بفئة معينة أو بمذهب معين، وإنما هناك تخوف على مستقبل العراق، خاصة وأن المجلس الوطني الانتقالي سوف يكون له دور مهم جدا في إجراء كثير من الأمور في حاضر العراق عبر تشكيل الدولة وتعريف هذه الدولة إلى في المجالات الدولية، كما سوف يكون لهذا المجلس الوطني الانتقالي دور مهم في بناء العراق القادم عبر الانتخابات وعبر الدستور وما شابه. من هنا تأتي هذه التحفظات وهذا الاهتمام بهذا الموضوع وطرح هذا الموضوع على المرجعية الدينية وكذلك على أوساط الأمة ومختلف القوى في العراق السياسية والمذهبية والقومية من أجل علاج الثغرات الموجودة في هذا الاتفاق والتي تتعلق بطريقة تشكيل المجلس الوطني أو آليات تشكيل هذا المجلس الوطني مع ترحيبنا في موضوع استلام تسليم السلطة إلى الشعب العراقي أو إلى مؤسسات منبثقة عن المجتمع العراقي. آليات تشكيل المجلس الوطني لا تتسم بحالة انتخابية عامة، يعني المجلس الوطني ليس هو منتخب من قبل الشعب العراقي، هذا أولا. الأمر الثاني أن هذا المجلس الوطني ليس مفتوح لكل أبناء الشعب العراقي المشاركة فيه، وإنما هناك لجنة مشرفة تعطي التزكية لمن له الحق في المشاركة في هذا المجلس الوطني العراقي.
كان هذا اللقاء مع الدكتور همام حمودي عضو الشورى والمشاور السياسي في المجلس الأعلى للثورة الإسلامية متحدثا عن تحفظات وطروحات السيد عبد العزيز الحكيم رئيس المجلس الأعلى الخاص بالاتفاقية الأخيرة بين مجلس الحكم الانتقالي وسلطة التحالف بشأن تشكيل المجلس الوطني الانتقالي. علي الياسي، ذات العراق الحر، بغداد.
وكان الطالبان بعث في رسالة إلى أمين عام الجامعة العربية عمرو موسى شارحا له فيها تفاصيل اتفاق نقل السلطة.
إذاعة العراق الحر في براغ، المجلة الثقافية، جولة أسبوعية يصحبكم فيها محمد علي كاظم للتعرف على الشؤون الثقافية العراقية عبر الخبر والتعليق والمتابعة والحوار. موعدكم مع المجلة الثقافية كل جمعة.
مستمعين الكرام، ما زلتم مع ملف العراق. قال ناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان أن أنان قام بتشكيل ما أسماه مجموعة اتصال بشأن العراق داخل المنظمة الدولية، وتتشكل المجموعة من سفراء الدول المجاورة للعراق إضافة إلى مصر وسفراء الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، وخمسة من الممثلين الحاليين لخمس دول أعضاء في المجلس هي ألمانيا وتشيلي وأنغولا وأسبانيا والباكستان. وستعقد مجموعة الاتصال أول اجتماع لها الاثنين القادم بحضور أنان للتشاور بشأن الملف العراقي. ونبقى في أجواء الأمم المتحدة وعلاقتها بالملف العراقي، إذ قال دبلوماسيون أن الولايات المتحدة تعيد النظر في تقديم أي مشروع قرار جديد في الأمم المتحدة بشأن العراق قبل شهر آذار من العام القادم رغم طلب مجلس الحكم العراقي ذلك. وكانت الولايات المتحدة وبريطانيا تباحثتا بشأن إصدار قرار لمجلس الأمن الدولي يرحب بجدول زمني لنقل السلطة ينتهي بالتصديق على دستور جديد وحكومة اتحادية منتخبة بنهاية العام 2005، إلا أن مصادر دبلوماسية نقلت عنها وكالة رويترز قولها أن واشنطن ليست في وضع يتيح لها التفاوض بشأن قرار جديد سيلقى مطالب من فرنسا وروسيا وألمانيا بقرار يتجاوز مجرد الاستحسان. من جهتها أعلنت الولايات المتحدة أنها سترسل آلافا من عناصر المارينز قريبا إلى العراق. وزير الدفاع دونالد رامسفيلد وافق على انتشار 3 ألوية من المارينز في العراق، كما أعلنت وزارة الدفاع أمس وأوضحت أن قرار نشر هذه الوحدات الإضافية يأتي بعد الاستعدادات الجارية لإجراء تبديل للقوات. معلوم أن عدد القوات الأمريكية المنتشرة في العراق حاليا يبلغ 132 ألف عسكري موزعين على أنحاء العراق. ومن العراق عادت غالبية أفراد البعثة اليابانية لتقصي الحقائق، وأعلنت وزارة الدفاع اليابانية عودة عدد من هؤلاء فيما لا يزال عدد منهم في العراق حتى الآن. صحيفة يابانية توقعت أن يكون استنتاج البعثة عن الوضع العراقي هو أن الأوضاع الأمنية في العراق مرضية، خاصة في منطقة السماوة التي من المقرر أن تنتشر فيها القوات اليابانية. من جانب آخر قال الناطق باسم الحكومة اليابانية ياسوفو كودا أن إرسال قوات الدفاع الذاتي من الجيش الياباني إلى العراق قد يتم قبل نهاية العام الحالي إذا كانت الظروف مؤاتية. وكان رئيس الوزراء الياباني قال أمام البرلمان قبل أيام أن بلاده يجب أن تتحمل مسؤوليتها في المشاركة مع المجتمع الدولي لدعم قيام حكومة ديمقراطية مستقلة في العراق. وفي بغداد أعلن الجيش الأمريكي اليوم عن وفاة لواء سابق في الجيش العراقي أثناء استجوابه أمس. وقالت مصادر الجيش الأمريكي أن اللواء عبد حامد محوش من قيادات الدفاع الجوي العراقي سابقا فقد وعيه أثناء التحقيق معه من قبل الجيش الأمريكي حسب ما نقلت وكالة أسوشيتد بريس. وكان محوش اعتقل في مدينة القائم أثناء مداهمات لها مؤخرا. قد أعلن الجيش الأمريكي فتح تحقيق لمعرفة سبب الوفاة، إلا أن مصادر عسكرية ذكرت أن محوش شكى أثناء التحقيق من تدهور وضعه الصحي ثم توقف قلبه فجأة ولم يستطع الأطباء الذين جرى استدعاؤهم إنقاذه.
إذاعة العراق الحر في براغ. موزايك، برنامج ثقافي اجتماعي منوع يلامس حياة الناس اليومية، تعيده وتقدمه بركان الشكرتشي كل سبت.
وفي دولة الإمارات العربية المتحدة التقى وفد من مجلس الحكم العراقي يضم الدكتور إبراهيم الجعفري والدكتور عدنان الباشاشي، التقى رئيس الدولة الشيخ زايد بن سلطان آل بهيان وبحثوا معه في ملابسات الوضع العراقي. مراسلنا في الكويت سعد العجمي حاور محللا سياسيا من الإمارات حول أهمية الدعم الخليجي للعراق في هذه المرحلة.
دعا الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشعب العراقي بكل أطيافه إلى وحدة الصف وتقدير أهمية وخطورة المرحلة التي يمر بها العراق في الوقت الحالي. وقال الشيخ زايد لدى استقباله وفدا من مجلس الحكم العراقي مساء أمس ضم الدكتور إبراهيم الجعفري وعدنان الباجهجي أن المرحلة المقبلة تتطلب من العراقيين ضرورة توحيد جهدهم لما فيه مصلحة بلادهم. وأكد رئيس دولة الإمارات وقوف بلاده وجميع العرب مع العراق والعراقيين، وإن العرب بحاجة للعراق مثل ما هو بحاجة لأمته العربية. وكشف الشيخ زايد أنه طلب من القيادة الأمريكية ضرورة الإسراع في إنهاء احتلال العراق وتسريع عملية تسليم العراقيين زمام السلطة لإدارة شؤون بلادهم. الدعم الخليجي بشكل عام للعراق والعراقيين في هذه المرحلة المهمة يضعه رئيس مركز الخليج للدراسات الاستراتيجية في دبي الدكتور جمال السويدي تحت بقعة أشد من الضوء.
أعتقد أن الدعم الخليجي ووقوف دول مجلس التعاون دول الخليج العربية إلى جانب العراق في هذه النقلة إلى الاستقرار في العراق في غاية الأهمية. أنا أعتقد استقرار العراق هو استقرار منطقة الخليج، وبالتالي من الواجب العربي وأيضا الديني والواعز الديني يتطلب من دول مجلس التعاون الوقوف الكامل والشامل لإيجاد استقرار شامل في العراق، لأن هذا من مصلحة دول مجلس التعاون ومن مصلحة العراق حتى تعود العراق إلى صف الدول العربية ودول مجلس تكون جزء من منظومة مجلس التعاون دول الخليج العربي.
رئيس مركز الخليج للدراسات الاستراتيجية في دبي الدكتور جمال السويدي، شكرا جزيلا لك. سعد العجمي، إذاعة العراق الحر، الكويت.
ومن بغداد يتحدث مراسلنا عماد جاسم عن تشكيل قوة أمنية من جانب الشرطة العراقية والمجالس البلدية بإشراف قوات التحالف. التفاصيل في هذا التقرير.
بعد محاولات التفجير التي استهدفت المواقع المدنية والمؤسسات الخدمية في بغداد، تم مؤخرا تشكيل قوة عسكرية مشتركة بين الشرطة العراقية والقوات الأمريكية وهيئة مشرفة من مجالس البلدية. هذه القوة تعنى بحماية المدنيين العراقيين في المؤسسات الخدمية والصحية والمدارس والأماكن العامة، كذلك تقوم بمهمة التنسيق مع شرطة النجدة لوضع سيطرات في الشوارع المكتظة والأسواق الكبيرة خاصة في أيام المناسبات الدينية. إذاعتنا التقت بعقيد الشرطة صاحب علي إسماعيل المشرف على هذه القوة. ما هي إجراءات الحماية المتوفرة خلال أيام العيد؟
صاري عازم قبل السادة مدراء الأقسام، تشكيل مفارز، تشكيل مفارز إضافة إلى القوة الموجودة بالمراكز، من كل مركز بما لا يقل على مفرزتين تكون تحركاتها قرب الأسواق وقرب المناطق المكتظة وقرب المناطق اللي تصير بها احتفالات بهاي المناسبة. يعني إضافة إلى الأعداد الموجودة المتوفرة بالأفراد الحماية وإضافة إلى المفرز الموجودة راح تشكل بما لا يقل على مفرزتين جولون يصير به تجوال يعني كقوة مساندة.
الناس يشكون بأنه سيارات النجدة متوفرة في مناطق معينة وأكو مناطق أخرى تقريبا خالية من سيارات النجدة، شنو تبريرك لهذه الموقف؟
هذه مو مناطق بيها ومناطق ما بيها، هذه موجود سيارات النجدة متوزعة بشكل توزيع جغرافي من قبل مديرية النجدة، فتنقلها نوبات الناس من يصير حادث ويستدعون النجدة، هاي المدة اللي تجي بها النجدة باعتقاد انه هي مدة طويلة او مدة مسافة او هاي المنطقة ما بيها، لا، هي اكثر المناطق داخل بغداد بيها نجدة متوزعة توزيع جغرافي منتظم. زين، يعني مثل هاي مناطقنا بما لا يقل عن 3 دوريات 4 تتنقل وتكلف بواجبات وموجودة مربوطة ويا السيطرة تتوجه من قبل السيطرة، بس لأنه الناس ما تدري ما تعرف توزيع جغرافي لهذه النجدات باعتقادهم ماكو، بس هي النجدات موجودة وأكثر الحوادث اللي تجينا للمراكز من قبل النجدة تجيبهم.
بظروف العيد يعني التقينا بأصحاب دور سينما والتقينا بأصحاب مؤسسات خدمية أيضا أخرى، قالوا ما قدرنا نستعين بالشرطة أو يعني شرطة النجدة مو قريبة إنها باستمرار وخاصة من صار بها حوادث هذه الأماكن.
طبيعي إذا هالمناطق مثل المسارح دور السينما المتنزهات إذا ما صار بها تنظيم كل الأحوال يصير بها تكتل ويصير بها فدراسات معينة، بس فارز النجدة موجودة. بس أنت تعرف إذا كل مثلا إذا على المسارح والسينمات والمنتزهات والمناطق الألعاب يعني يراد لها عدد كلش كبير، فدورية النجدة أو المفرز تكون متنقلة بس هي بكل الأحوال قريبة عن الموقع مال هذه الدور وهالمتنزهات.
طيب يعني ما لاحظت أكو في التحسنات صارت خلال أيام رمضان وخلال أيام العيد، تحسنات بالجانب الأمني في المناطق المكتظة بالسكان؟
طبيعي يعني الجانب الأمني تحسن يوم عن يوم، يوم يفرق عن يوم، يعني بالأيام من والأحداث إلى الحد الآن الجانب الأمني في تحسن، في تحسن ملحوظ حتى من الناس ومن المواطنين اللي يجون يباركون بالشرطة ويندع لهم، ويعني في الشغلات كلش حلوة. لو مثلا لك وقت أكثر هنا تلاحظها، يعني فوت مواطن بارك الله بيكم والله يخليكم وإن شاء الله منصورين، ويعني في الشغلات كلش مفرحة. نسبة الجريمة اللي تنخفض، الناس اللي سووا شغلات بداية الأمر كلية نعرفها الظروف وراء الأحداث بدأوا يظهرون، يعني الناس كانت ضوضاء وكذا وهوسة وما تعرف طريقها، وناس رجعت بالداية رجعت لبيوتها ورجعت لمساكنها ورجعت لمحلاتها، ما كان أكو فرزنة، هسه صار فرزنة. يعني الإنسان الغريب، الإنسان يمارس هاي الأعمال، الإنسان اللي يضغط، الإنسان اللي يأخذ خاوة، الإنسان اللي يبتز، وتمكن يعني رجال الشرطة من قبض على عدد كل كبير منهم وهم موجودين بالمواقف وموجودين بالمراكز.
طيب أنا بزيارتي للحجز، يعني كثير من الشرطة قالوا بأنه المحتجزين هم أصحاب سوابق، كيف تعاملتم مع هذه المسألة؟
أصحاب السوابق إحنا مرصودين بالمناطق، يعني رجل الشرطة اللي عنده خبرة إذا كان على أدلة أو هو بخبرته الشخصية يعرف أبو السوابق، يعني أكو بالأسماء، أكو حتى ألقابهم نعرف. فاللي كرر عمله، طبعا نتعرف مو يعني نحكم لأنه أبو سابقة عجيبة، فاللي تكرر عمله إحنا نعرفه ونسوي لهم استمارات ونقول مثل هذا أبو سابقة وعنده سوابق وطالع من السجن بفد سابقة معينة، ومفرزينهم حتى عندنا المفرزة من جماعة خبرة قديمين بالمسلك، يعني أول ما يشوف واحد واقف بالسوق أو واقف بجراج معين مرصود، يا رب هذا أبو سابقة هذا فلان سوابقة، حتى الدعوة مالته بعض المرات يعرفها يتذكرها. فأهل السوابق احتيادي يشدد عليهم وبالاستمارة مالتهم مال التسفير أو التوقيف يذكر بين ذولا أصحاب سوابق ويندزون الموقف. أما الحالات الاعتيادية الناس نبات تصير شغلات آنية، تصير مشاجرات، تصير هذا، فهذه نتعامل إياها بشكل اعتيادي. يعني
شكرا جزيلا
عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
ومن كركوك يوافينا مراسلنا سوران الداودي عن مشكلة حادة في ارتفاع أسعار البنزين، متحدثا إلى أحد السائقين وصاحب محطة.
كل محطات تعبئة البنزين في كركوك تشهد زحاما كبيرا، حيث تقف أمامها طوابير طويلة من السيارات تصل أحيانا إلى أكثر من 300 سيارة، ينتظر أصحابها أحيانا لأكثر من 5 ساعات، بينما هناك مئات من الصبيان يقفون على جوانب الطرق ومفترقاتها يبيعون البنزين، لكن بعشرات أضعاف ما يباع في الأماكن الرسمية. كيف ظهرت هذه المشكلة من جديد بعدما كان البنزين متوفرا وبأسعار زهيدة؟ عن هذه المعضلة حاورنا أحد أصحاب محطات تعبئة البنزين في كركوك الذي قال:
إحنا كنا توصلنا البنزين من تركيا، وكانوا يجون يعني كل يومية ناقلتين، بس هسه يعني تجينا نصف، يعني الكمية صارت نصف الكمية التي كانت توصلنا من قبل، والطلب همينة عليها هواية، يعني المحطات والسيارات همينة عددها هواية، والطلب همينة يعني زيادة الطلب عليها هو إذا المحطات مزدحمة وبنفس الوقت الكمية اللي تجينا صارت نصف، صارت أقل، يعني هنا صارت علاقة عكسية.
لكن نلاحظ أن على الطرق وفي الشوارع هناك من يبيع البنزين لكن بسعر 10 أضعاف، هؤلاء كيف يحصلون على البنزين؟ هل يحصلون البنزين من عندكم؟ أي أنتم تزودهم بسعر أغلى؟
لا، إحنا نوزع البنزين مثل ما مأمورين، يعني السواق يجون ويأخذون بنزين، بس السواق يجون وشقد يجون، يعني المرات احتمال يكون السائق يجي يوميا مرتين ويستلم البنزين، يعني يأخذ البنزين وهو يبيع من يمنا، مو من يمنا، يعني احنا نوزعها مثل ما هو مطلوب.
والله هو السبب انه البنزين اصبح الذي تزودون به انخفض الى النصف
حسب حش السواق، يعني اللي يجينا من السواق التناكر اللي تجي من تركيا، يعني يخافون هسه من عمليات الإرهابية، من الحرق، من الضرب، لذا يعني انخفض للنصف. يعني حسب معلوماتنا التناكر اللي تجي يعني حرقوها، يعني أعداد منها حرقوها بالبنزين وهمين كتلة والسواق، لذا هم يخافون هسه.
شكرا جزيلا لكم.
يا هلا.
كما التقينا بأحد سواق سيارات الإجرة التاكسي الذي كان يبيع البنزين لهؤلاء الصبية. أخونا إذا أشوفك تبيع بنزين وأنت سايق تاكسي.
نعم أبيع بنزين بس أبيع لهذول البياع اللي يبيعون على الشوارع.
إذن أنت سايق تاكسي، مو الأفضل يعني لو تشتغل مثلا عندك بنزين تشتغل يعني تحصل أحسن وأكثر؟
وهذا الشغل هيجي أريح لي، تشوف الشوارع من الزحمة فتنو هيجي استفادة بس 5000 يومية 10000 15 هيجي أحسن وريح، والشوارع حيل من الزحمة مش لما تشغل بدأ خصص سيارات الجدد جاية كثيرة هواية.
شكرا سيدي. أصحاب عشرات السيارات يشترون البنزين من الشوارع الجانبية لأنهم قادرون على ذلك، إلى أن المئات وخصوصا أصحاب السيارات الأجرة يقولون أنهم لا يستطيعون شراء البنزين من الشارع لارتفاع ثمنها، وقد أدى ارتفاع أسعار البنزين إلى ارتفاع أجرة النقل وانخفاض عدد السيارات في الشوارع العامة هنا في كركوك. سوران داودي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، كركوك.
مستمعين الكرام، إلى هنا نأتي إلى نهاية ملف العراق لهذه الساعة. شكرا لإصغائكم، شكرا لهيلين مهران على هندسة الصوت، هذه تحية من سالم مشكور.
كنتم مستمعين الكرام مع الملف العراقي، هذه إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ. ما زلنا سيداتي وسادتي نواصل الاستماع إلى باقة مختارة من الغناء العراقي من إذاعة العراق الحر في براغ.
الجبل يبعد ويتبلل الوالد أمالي شلون انسى حبه وعن هواه تبدالي خلي يبعد ويتبلل الوالد أمالي شلون انسى حبه وعن هواه تبدالي هو حبيبي وبلا لا ما قبالي هو حبيبي وبلا لا ما قبالي ما جوز منا ومن هواه تغير علم
من إذاعة العراق الحر في براغ، هذه فريا الحسين تحيي مستمعينا الأعزاء بكل خير وتقدم دعوة جديدة لمتابعة فقرات برامجنا لهذا اليوم، فأهلا وسهلا بالجميع. بعد الاستعراض تستمعون إلى جولة جديدة للتعرف على أبرز العناوين العراقية في صحف اليوم، أعدها ويقدمها شرزاد القاضي. أعزائي، من البرامج المختارة لكل خميس برنامج أيام الخير، ويتحدث فيه خالد القشطيني عن أحد الدبلوماسيين العراقيين في عهد عبد الكريم قاسم، عبر حلقة سيكون توقيتها في نهاية الساعة الأولى. الساعة الثانية نبدأها بتقرير من مراسل إذاعة أوروبا الحرة في النجف، ينقل فيه آراء لشخصية سياسية شيعية حول فكرة إنشاء حكومة عراقية مؤقتة. بعد ذلك نبقى مع تقرير من السليمانية حول انعقاد مؤتمر موسع الشهر المقبل يتعلق بعملية الاستفتاء في كردستان. أما شمال رمضان فأجرى مقابلة مع مخرج إيراني حول فيلم وثائقي عن العراق بعد الحرب. وكالة غربية بثت تقريرا عن توقعات بزيادة الهجمات ضد العراقيين المتعاونين مع التحالف. أياد الجيلاني عد عرضا للتقرير. حلقة جديدة من برنامج قضية في حوار موعدها سيحين في نهاية الساعة الثانية. حلقة اليوم تناقش الرسالة التي واجهها مجلس الحكم العراقي إلى الأمم المتحدة فيما يتعلق بنقل السلطة السياسية إلى العراقيين، عبر حوار أجراه سامي شورش مع رئيس تحرير صحيفة النهضة العراقية جلال المشطى. حلقة جديدة من برنامج حدث وتعليق تأتيكم عبر الساعة الثالثة، حيث عد محمد علي كاظم موضوعا يرتبط بإغلاق مكاتب قناة العربية الفضائية في بغداد. وخلال الساعة الرابعة أنتم على موعد مع الجزء 22 من المسلسل الإذاعي القسوة والصمت للكاتب كنعان مكية. ثم نتابع مع كفاح الحبيب تقريرا من جزئين لقسم الأخبار والتحليلات في إذاعة أوروبا الحرة بشأن المبادرة الأمريكية لإرساء مبدأ الديمقراطية في الشرق الأوسط. كما تلتقون اليوم مع أسماء السراج وحلقة معادة من البرنامج الجديد قضاياها، وتطرح فيها قضية عدم اهتمام المرأة العراقية بالسياسة. في ختام هذا الاستعراض أعزائي للمنهاج المقرر اليوم الخميس، أحييكم أنا والمخرجة الإذاعية هيلين مهران. من إذاعة العراق الحر في براغ تستمعون أيها السيدات والسادة إلى جولة جديدة على أبرز العناوين العراقية في صحف صادرة اليوم، أعد الجولة ويقدمها شرزاد القاضي مع فريال حسين.
سيداتي وسادتي، أهلا بكم في جولتنا لهذا اليوم على صحف عربية تناولت الشأن العراقي، من إعداد وتقديم شرزاد القاضي وفريال حسين وإخراج هيلين مهران.
مستمعينا الكرام، في جولة اليوم سنقدم لكم عرضا موجزا لعدد من مقالات رأي نشرتها صحيفة الشرق الأوسط التي تصدر في العاصمة البريطانية لندن.
الكاتب فؤاد مطر كتب مقالا في صحيفة الشرق الأوسط، قال فيه: من الجائز التوقع بأن يصيب الرئيس بوش الابن في العراق ما أصاب الرئيس جمال عبد الناصر في اليمن. وها هي الأخبار تتوالى وتفيد بأن وزارة الدفاع الأمريكية في صدد استدعاء الآلاف من أفراد الحرس الوطني في إطار خطة تبديل جديدة لترتيب مهمات الجيش الأمريكي في العراق. ويعتقد الكاتب أن الذي دفع بالرئيس بوش لكي يشن الحرب على العراق هو امتصاص النتائج السيئة للتدخل في أفغانستان التي تبين أن حربه عليها كانت مغامرة لا تداوي المحنة النفسية الناشئة عن العملية الترويعية في أيلول عام 2001، فضلا عن أن أفغانستان معدمة ولا جدوى منها، وأن العراق بالمقارنة هو الكنز الذي لا ينضب، على حد تعبير الكاتب.
وفي الشرق الأوسط كتب المحلل السياسي عادل درويش مقالا للرأي لفت فيه إلى سؤال وجهه مراسل بريطاني إلى رئيس وزرائه توني بلير في المؤتمر الصحفي المشترك مع الرئيس جورج بوش بعد ساعتين من الهجمات الإرهابية على القنصلية البريطانية وبنك HSBC في اسطنبول، حيث قال الصحفي لرئيس الوزراء: ألا تعتقد أن وقوفك كتفا لكتف بجانب الرئيس بوش واشتراك قواتنا مع الأمريكيين في حرب العراق ساهم في مصرع بريطانيين اليوم في إسطنبول؟ يقول الكاتب: إذا كان الإرهاب نفسه غاية، فهل كان استبدال بريطانيا تحالفها مع أمريكا بتحالف مع بلاد الواقواق أو حتى اعتناق الملكة الإسلام سينجي رعاياها من شروره؟ مشيرا إلى أن أغلب ضحايا إسطنبول كانوا مسلمين. وبالنسبة للعراق، يرى عادل درويش في مقاله أن تفوق المشروع الحضاري بنصرة الشعب العراقي لبناء مؤسساته الديمقراطية وصياغة دستوره وإعادة وصل مسيرة تطوره الديمقراطي التعددي التي عطلتها الانقلابات العسكرية منذ عام 58 سيعني انتصار الفكر الديمقراطي التسامحي التعددي على الفكر المتعصب المعادي للآخر ويجفف ذهنيا مستنقع نمو الإرهاب.
وننتقل بكم الآن إلى القاهرة، حيث وافانا مراسلنا أحمد رجب بعرض موجز لأهم ما ورد في الصحف المصرية عن الشأن العراقي.
اهتمت صحف القاهرة المصرية الصادرات اليوم بأنباء اعتقال القوات الأمريكية لإحدى زوجات عزة إبراهيم وأنباء هروبه. وفي صحيفة الأهرام المصرية تحت عنوان معادلات المقاومة العراقية وحسابات الإدارة الأمريكية، كتب مرسي عطالله رئيس تحرير صحيفة الأهرام المسائية، يقول: يخطئ أولئك الذين يريدون أن يستهينوا بعمليات المقاومة العراقية ويتجاهلون عن عمد ما آل إليه الوضع في العراق من أوضاع متردية تختلط فيها فوضى الغياب الأمني مع عشوائية القتل الذي تتعرض له قوات التحالف من مختلف الجنسيات وممثلي المنظمات الدولية والإنسانية، فضلا عن العراقيين الذين يسقطون بمحض الصدفة أو باعتبارهم مدرجين على لوائح الاستهداف لفصائل هذه المقاومة، على حد تعبير الكاتب المصري. والذي اختتم بقوله: إن السبيل الوحيد لإنهاء هذه المقاومة والتحرك على طريق إعادة الإعمار وفق أسس ديمقراطية سليمة يرتبط بقرار صريح بإنهاء الاحتلال وليس بالتحايل المكشوف بتغيير مسمى الاحتلال إلى مسمى الوجود الذي يفتقد شرعية وجود حكومة عراقية منتخبة، وهي الشرعية التي تتحدث عنها واشنطن ولا تلتزم بها، على حد تعبير الكاتب المصري. وفي صحيفة الجمهورية المصرية وتحت عنوان خطة الطريق في العراق، قالت الصحيفة المصرية في افتتاحية أنه لا شك أن هناك بونا شاسعا بين الوضع في العراق وفلسطين، ولكن هناك عاملا فاعلا متشابها في الحالتين وهو الاحتلال، على حد تعبير الصحيفة المصرية التي طالبت الولايات المتحدة الأمريكية بأن تسلك طريق الجلاء عن الأراضي العراقية في أقصى وقت ممكن حتى يتولى الشعب العراقي في انتخابات ديمقراطية زمام أموره بنفسه. وتحت عنوان حان الوقت للتجاوب مع دعوة مبارك، كتبت صحيفة الأهرام المصرية في افتتاحيتها: إن الوقت قد حان الآن للتجاوب مع دعوة الرئيس المصري حسني مبارك بوضع حد لما يجري في العراق وفلسطين، وذلك لتجفيف منابع اليأس والإحساس بازدواجية المعايير الغربية، حتى يتم التخلص من رافد مهم يغذي الإرهاب ويمده بأجيال عديدة من الإرهابيين. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، القاهرة.
وبهذا مستمعين الكرام تنتهي هذه الجولة على الشؤون العراقية في صحف عربية، مع تحياتي وتحيا شرزاد القاضي والمخرجة هيلين مهران.
إذاعة العراق الحر من براغ. أيام الخير.
برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم خالد القشطيني.
الصديق الصدوق هو من يذكر صديقه في الخير والضيق، وهو شيء أساسي في مفاهيم عالمنا الشرقي. والزعيم البر هو من ينفع ويضر، وقد أثبت عبد الكريم قاسم أنه كان مثالا حيا لكلا القولين عندما نجح في ثورته وتسلم زمام الأمور. فهذا تماما على عكس صدام حسين الذي اشتهر بتنكيله بل وتقتيله لرفاقه من أصحاب الأمس. كل من ساعدوه ومكنوه من الوصول للحكم آذاهم وأبادهم. هذه كانت غريزة عنده، أن يصفي رفاقه ما يخلي أحد منهم طيب ينافسه في عمله ومنصبه. ولكن عبد الكريم قاسم كان على خلاف ذلك كما نعرف. كان من أول ما صنعه أن تذكر أصدقائه القدماء، كان منهم طارق سعيد فهمي. التقيا في حمعة الوغى عندما كان عبد الكريم قاسم آمر لواء الجيش العراقي، وطارق سعيد فهمي آمر فوج في ذلك اللواء في ساحة الحرب في فلسطين عام 1948. أدى عملهما المشترك إلى قيام علاقة صداقة وتقدير متقابل بين الاثنين، ثم تفرق شملهما مع من فرقتهم الأقدار والأحداث. تذكر الزعيم الأوحد صاحبه فنادى عليه. يتوقع الإنسان منه أن يعطيه ترقية في الرتبة أو يسند إليه وظيفة قريبة منه يشد بها أزره، ولكن عبد الكريم لم يفعل أيا من ذلك. قرر أن يدخله بالسلك الدبلوماسي للعراق، وهو السلك الذي أصبح مثل سلة التفاح، كل من يضع يده فيها يخرج بشيء طيب منه يظل يقضم فيه فتتقوى أسنانه وعضلات فمه وتكتسب قوة أفكاك الذئاب، وهو فعلا ما يحدث للكثير منهم، سرعان ما يصبحون ذئابا بالفعل. نسبه عبد الكريم قاسم أولا لأمانة العاصمة، أمين عاصمة، ثم نقله إلى السلك الدبلوماسي وعاهد إليه بسفارة العراق في أنقرة في وقت كانت الحكومة التركية تسعى فيه إلى نيل رضا العرب عنها وليس رضا الأوروبيين كما هو الحال الآن، حيث لم يعد أحد يعبأ برضا العرب أو غضبهم. ذهب يوما وضمن مهماته الدبلوماسية لمقابلة وزير الخارجية التركي إحسان صبري، واصطحب معه طبعا القائم بأعمال السفارة. بدأ الحوار، كان يحاول أن يؤثر على زميله التركي والآخر يؤثر عليه بالحجة والمهارة البلاغية، وكل شيء عن ضرورات وحدة الشرق الأوسط وعالم الإسلام وفضل العرب على الترك وفضل الترك على العرب. انتهت الجلسة وانصرف السفير مع وزيره المفوض إلى مكتبهما في السفارة. نادى الضابط القديم والدبلوماسي الجديد على السيد الوزير المفوض وطلب منه أن يدون محضرا بالجلسة ليرسله إلى وزارة الخارجية في بغداد وإلى الزعيم الأوحد بصورة خاصة. أنجز ذلك الوزير المفوض وجاءه بالمسودة لإطلاعه واعتماده. أراها طارق سعيد فهمي ألاحظ أن كل العبارات الجيدة والأفكار الرصينة والمنطق السليم ذهب إلى الوزير التركي، وكل ما أسند في القول إلى السيد السفير كان واهيا ضعيف الحجة. التفت عندئذ إلى وزيره المفوض وقال: بارك الله في جهودك، بارك الله، لازم تعبت كثير في كتابة المحضر، ولكن إذا تسمح أرجو أن تقل به. سأله نائبه في الوظيفة: ايش تقصد سيدي؟ فقال له: أقصد اقلب المحضر، يعني هذا الكلام الحلو اللي أنت كاتبه للوزير التركي أعطيني إياه إلي، والكلام اللي أنت أسندته إلي أنت أعطيه للوزير إحسان صبري، وهو ما كان في أيام ذلك الزمان.
استمعتم إلى البرنامج الأسبوعي أيام الخير.
Oh,
أنتم على موعد يومي مع إذاعة العراق الحر في براغ، موعد يومي مع حرية الإنسان، أي إنسان في التعبير عن رأيه.
هذه إذاعة العراق الحر من براغ.